أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقي شيء من المطلب السابق يدل عليه سيد الناس نقرأه. قال: ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه، يعني من المعادن. وهذا تقدم بيان الوجه في ذلك. وإن كان هذا محل كلامنا اليوم، وإن كان لو أسلم سقط عنه شنو يعني خمس مع عدم بقاء عينه، مع عدم بقاء العين يقول يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه الخمس بإسلامه، بالرغم من سقوط الخمس عنه بإسلامه. بالرغم من ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن ماذا؟ أن يأخذ منه الخمس بالقوة، وإن كان لو أسلم يسقط عنه ماذا؟ الخمس بالإسلام. وصريح الماتن هنا هو التفصيل كما هو واضح جدا بين صورة تلف العين وبين صورة بقاء العين. فالخمس إنما يجي إنما يسقط في صورة شنو؟ تلف العين. مع تلف العين التي تعلق بها الخمس حينئذ يسقط عنه الخمس بالإسلام. وأما في صورة بقاء العين وتعلق الخمس بها، فظاهر السيد الماتن أنه لا يسقط بما ذلك بماذا؟ بالإسلام، وإنما يجب عليه أن يدفع خمس هذه العين الباقية وغير الثالثة بعد الإسلام. هذا التفصيل بين بقاء العين وتلف العين خالفه السيد الماتن صريحا في باب الزكاة. في باب الزكاة ذهب إلى سقوط الخمس بالإسلام عن الكافر مطلقا، سواء كانت العين ثالثة أو كانت ماذا؟ أو كانت باقية. على كل حال يستدل على السقوط بحديث الجب المعروف: الإسلام يجب ما قبله، والذي استفيد منه سقوط التكليف عن الكافر بعد الإسلام، بمعنى أنه لا يكلف، يعني كل الأمور الثابتة في حال الكفر هو لا يلزم بها بعد ماذا؟ بعد الإسلام. الإسلام يجب ما قبله، بمعنى أنه يقطع الصلة بين ما قبل الإسلام وبين ما ماذا؟ بين ما بعد الإسلام. فكأن الكافر إذا أسلم يبدأ صفحة جديدة، يطوي الصفحة الماضية، فكل الأمور المترتبة عليه والثابتة عليه في زمان الكفر هذه شنو؟ تسقط، يعفى عنها. واضح؟ فيستفاد من هذا الحديث ماذا في المقام في محل الكلام؟ عدم وجوب الخمس عليه. وقد استدل بهذا الحديث كثير من الفقهاء المتأخرين على ماذا؟ على هذا المعنى، على أن الكافر إذا أسلم لا يترتب عليه شيء من الأحكام التي ثبتت في حقه ماذا؟ سابقا، وإنما تسقط عنه. فلا قضاء عليه في باب الصلاة، لا قضاء عليه في باب الصوم، كل هذه الأمور لا تكون ثابتة عليه بعد ماذا؟ بعد الإسلام. استدلوا بهذا الحديث. هذا الحديث حديث الجب نوقف فيه لأنه لم يثبت من طرقنا، لم يروى في كتبنا، لا الحديث كتب الحديثية ولا كتب الاستدلالية لفقهائنا المتقدمين، لم يستدلوا بهذا الحديث على هذه الأمور، على سقوط هذه الأمور عن الكافر بعد الإسلام. وإنما روي هذا الحديث عند العامة، من قبل العامة روي هذا الحديث، وذكرته بعض الكتب اللغوية أو الكتب كتب التاريخ مثلا ذكرت لمناسبة ما، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا المضمون، أن الإسلام يجب أو يهدم أو يقطع، وعلى اختلاف الألسنة الروايات ما قبله. وأما من طرقنا فلم يثبت هذا، ولذا الاستدلال بهذا الحديث لإثبات هذا الحكم في المقام وأمثاله هذا غير صحيح لعدم تمامية هذا الحديث، فلا يصح الاستدلال به. هذه المناقشة موجودة ومعروفة بين الكتب الاستدلالية المتأخرة. ومن هنا قالوا، رتبوا على ذلك، أنه لا بد من الرجوع إلى دليل في المسألة. إن دل دليل على السقوط غير حديث الجاب التزمنا به، وإلا فلا بد من تطبيق مقتضى القواعد في كل مورد من الموارد. في باب القضاء، قضاء الصلاة، قضاء الصيام، قالوا دل الدليل على ماذا؟ على السقوط. والدليل هو الإجماع. قالوا قام الإجماع على ماذا؟ على سقوط قضاء الصلوات الفائتة على الكافر في زمان كفره، وقضاء الصوم الفائت على الكافر في زمان ماذا؟ في زمان كفره. الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة التي فاتته في زمان الكفر، ولا قضاء الصوم الذي فاته في زمان الكفر بلا إشكال. فالإجماع هو الدليل في المقام، فيلتزم بالسقوط في المقام لأجل الإجماع لا لأجل حديث الجاب. في بعض الزكاة قالوا قام الدليل أيضا على السقوط. الكافر إذا أسلم لا يطالب بماذا؟ بأن يدفع بصوات أمواله السابقة. والدليل على ذلك قالوا هو السيرة، لأن السيرة منعقدة من زماننا إلى زمان المعصوم عليه السلام بعدم مطالبة الكافر إذا أسلم بزكاة أمواله السابقة. لم يعهد أن أحدا طالب الكافر بماذا؟ بأن يدفع زكاة أمواله السابقة. هذا أمر قطعي، هذا أمر ثابت بلا إشكال، فحينئذ يلتزم به لأجل هذه السيرة. أو إذا كان الصحيح يدل على السقوط أيضا نلتزم به. أما حيث لا دليل من هذا القبيل على السقوط فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة، ولا إشكال أن مقتضى القاعدة يقتضي في المقام شنو؟ عدم السقوط، تكليف مطالب به، لأننا نؤمن بأن الكافر مكلف بالفروع طبعا، بناء على ذلك نتكلم. فإذا كان مكلفا بالفروع فيجب عليه أداء التكليف حتى إذا أسلم. لعبارة أخرى، أن سقوط التكليف يحتاج إلى دليل بعد الفراغ عن أصل ثبوته. والمفروض أننا فرغنا عن أصل ثبوت شنو؟ ثبوت التكليف. بعد الفراغ عن أصل ثبوت التكليف، سقوط التكليف في الإسلام يحتاج شنو؟ إلى دليل. فحيث لا دليل على السقوط، القاعدة تقتضي في المقام عدم السقوط ولزوم الإتيان بذلك الواجب الثابت على الكافر بحسب الفرض في حال كفره. نعم، لو ناقشنا في أصل المبنى كما تقدم الإشارة إليه، وقلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع، حينئذ لا موضوع لذلك، بمعنى أنه لا يجب عليه التكليف لأنه غير، لم يجب في بعد الإسلام لأنه ليس واجبا عليه قبل الإسلام، لأنه غير مكلف بماذا؟ بالفروع، وغير مكلف بالصلاة أساسا، فلا معنى لوجوب قضائها عليه إذا فات الشهر. وهكذا في باب الفروع الشرعية. لكن المفروض أننا نؤمن بماذا؟ بأن الكفار مكلفون بالفروع كالمسلمين بلا فرق بينهم. فإذا القاعدة حيث لا دليل على السقوط تقتضي عدم السقوط. بل قد يقال أكثر من ذلك، أن النوبة لا تصل إلى الشك، واضح؟ لا تصل إلى، بمعنى أن أن الدليل هو السيرة والإجماع. حتى إذا سكتنا في أن هذه السيرة هل تشمل، لا قبل هذا، هذا هو الدليل، هذا الذي فعلوه في المطعم. رتبوا على ذلك، هذا الذي نريد أن نبينه، رتبوا على هذا الكلام هو ماذا؟ هو التفصيل المتقدم الذي أشار إليه سيد الماتن، التفصيل بين تلت العين وبين ماذا؟ وبين بقاء العين. مع تلت العين يلتزم بالسقوط، أما بعد بقاء العين فلا يلتزم بالسقوط، بل يجب عليه ماذا؟ دفع الخمس ودفع الزكاة في حساب الزكاة. من ناتي هذا التفصيل؟ ناتي في الحقيقة من الكلام السابق، إما باعتبار أن يقال أن الدليل على السقوط ليس دليلا لفظيا حتى يتمسك في إطلاقه لإثبات السقوط مطلقا. يعني شنو؟ يعني في كلتا صورتي، تلف العين وصورة ماذا؟ بقاء العين، تمسكا بإطلاق الدليل. لا يوجد عندنا دليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه لما قالوه من أن هذا الحديث لم يثبت من طرقنا وليس له سند صحيح، فلا يمكن الالتزام به، فلا دليل لفظي في المسألة حتى يتمسك بإطلاقه. وإنما الدليل في المسألة هو ما أشرنا إليه من الإجماع أو شنو أو السيرة، وكل منهما من الأدلة اللبية التي لا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو صورة شكلة العين، القدر المتيقن من السيرة التي لا يطالب فيها الكافر بعد الإسلام بدفع ما وجب عليه من الزكاة والخمس، والقدر المتيقن من الإجماع القائم على السقوط هو ماذا؟ هو ما إذا تلفت العين، هذا قدر متيقن، فيؤخذ بهذا القدر المتيقن ويرجع فيما زاد على القدر المتيقن الذي هو صورة بقاء العين إلى مقتضى شنو؟ القواعد. وقد عرفت أن مقتضى القواعد هو عدم السقوط، تنشأ هذا التفصيل مع بقاء العين لا سقوطا بل يجب أداء الخمس والزكاة، بينما مع تلف العين يلتزم بماذا؟ بالسقوط بهذا الاعتبار. بل قد يدعى ما هو أكثر من ذلك ويقال أنه لا تصل النوبة إلى الشيخ حتى نقتصر على القدر المتيقن من هذه الأدلة، بل من البداية واضح لدينا أن السيرة والإجماع مختصان بماذا؟ بصورة تلف العين. فمن البداية الإجماع قام على ماذا؟ على السقوط في سورة تلف العين، والسيرة قامت على السقوط في سورة تلف العين. أما في سورة بقاء العين فلا إجماع ولا شنو ولا سيرة، فلا دليل على ماذا؟ على السقوط في سورة بقاء العين، فيرجع إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة كما قلنا هو عدم السقوط. الفرق بين الاثنين واضح، في الصورة الأولى كأنه أقعدنا الشك في شمول السيرة والإجماع لصورة بقاء العين وعدم الشمول، فيقال أنه أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن. في الثاني لا، من البداية ينفى وجود دليل على السقوط في صورة بقاء العين لاختصاص الدليل بصورة ثلاث عين، فلا دليل على ماذا؟ على السقوط في صورة بقاء العين، فانتهى هذا التفصيل. هذا الذي يستفاد من ماذا؟ من كلماتهم. الذي يمكن ان يقال في المقام ان مضمون حديث الجاب يمكن اثباته والالتزام به وان لم يرد من طرقنا، وذلك بتجميع قرائن والوصول الى حد الاطمئنان بصدور هذا المضمون في الجملة، في الجملة اطمئنان بصدور هذا المضمون في الجملة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بهذه المحاولة، بمحاولة تجميع القرائن، فانه هذا الحديث قد روي في كتبنا، في بعض طبعا في بعض كتبنا، رواه العلامة المزي في البحار، رواه صاحب مجمع البحرين في مجمع البحرين ولو بلا سند، لكن رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أيضا في تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تنجر لنا من الأرض ينبوعا، روى هذا الحديث. استدل به كثير من الفقهاء المتأخرين، صحيح المتقدمين لا يوجد لهذا الحديث ذكر في كتبهم، لكن من العلماء المتأخرين استدل به كثير من فقهائنا، بل ادعى أكثر من واحد من فقهائنا أن ضعف سند الخبر مجبور. لماذا؟ بعمل الأصحاب به، وسمعنا ماذا أن الأصحاب يعملون به، أن هناك الأصحاب عمل بهذا الحديث بعمل الأصحاب به. ثم قال الأستاذ أن هذا الحديث روي في كتب العامة كثيرا وفي مناسبات عديدة، رواه مسلم في صحيحه، رواه صاحب السيرة الحلبية في السيرة الحلبية، رواه ابن سعد في طبقاته، رواه غيرهم من كتب الأثر. هذا حديث مشهور عند العامة، مشهور عند العامة. لعل مجموع هذه الأمور قد يوجد حصول نوع من الوثوق لصدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لكنه بالرغم من ذلك نقول أن ما يثبت بذلك هو صدور المضمون في الجملة، بمعنى أنه يبقى هذا الحديث لا إطلاق فيه حتى يصح التمسك بإطلاقه لإثبات السقوط في حالتي بقاء العين وحالة شنو؟ سلف العين. يبقى هو مضمون مجمل لا يمكن، ليس فيه إطلاق، واضح ليس فيه إطلاق حتى يمكن التمسك بإطلاقه في المقام. إذن الصحيح ما ذهب إليه السيد الناتح من التفصيل بين صورة تلف العين وبقاء العين والالتزام بالسقوط في صورة تلف العين، وهذا في صورة تلف العين. فأنسينا لأنه هناك آية في القرآن الشريف يمكن أن تكون مؤيدة لثبوت هذا المضمون في الشريعة وفي الإسلام، وهي قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الظاهر والله العالم أن الانتهاء يعني انتهاء عن الكفر، انتهاء يعني انتهاء على الكفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا، ينتهوا عن شنو؟ يرفعوا أيديهم عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. ففيه دلالة على الجملة، لكن في الجملة شنو حدودة بنستفيد من لك المقام أو لا مطلب آخر، لكن في الجملة فيه دلالة على ماذا؟ على أن الإسلام والانتهاء عن الكفر يوجب ماذا؟ يوجب مغفرة ورفع اليد عن ماذا؟ يغفر لهم ما قد سلف. كل الأمور التي سلفت هي مغفورة ماذا لهم. لا تناقش في الإطلاق، ما لدي أتمسك في إطلاق أنا في المقام، وإنما أقول أن مضمون الجد وأن الإسلام يوجب رفع بعض ما ثبت في سابقان، هذا أمر ظاهر أنه ثابت ولا أشكال فيه. ما ينفعنا في المقام أو لا، نصعد استدلال بالآية في المقام، ما بدي نستدل بالآية إحنا في المقام. أصل مضمون حديث الجد وأن الإسلام يوجب رفع بعض الأمور السابقة سابقا، ما يتمسك بإطلاق ما قد سلف، وإنما رفع بعض ما ثبت في حال الإسلام، الظاهر أن هذا أمر ثابت بلا إشكال، وإن كان لا ينفع في مقام الاستدلال. متأخرون.
أي بلد. لا
يعني احنا قرينا ما يضع في القرآن قرينا في جميع هذه القرائن الرواية في كتب العامة كثيرا الاستدلال به من قبل الفقهاء متأخرين. هذا قد يوجد الحصول وثوق بصدور مضمون في الجملة أيضا نؤكد مضمون في الجملة لا لغرض الاستدلال به في المقام. لا والله عملوا بهذه الرواية قلنا أن ضعف السند أجاب عنه كثير من علمائنا أن ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب، وعادة عندما تطلق هذه العبارة يراد بالأصحاب أصحاب المتقدمين، هؤلاء الذين يكون عملهم جابر وإعراضهم ماذا قاد في صحة الرواية، فإذا هم يدعون أن أصحاب المتقدمين فأنا ما شفنا في كتب الإسلامية لكن يظهر أنهم يعملون بهذا الحديث. على كل حال القاعدة ما ذكرناه أنه في كل مورد دل الدليل على السقوط نلتزم به، وفي كل مورد لم يدل الدليل على السقوط لا نلتزم به، ومقتضى القاعدة هو عدم السقوط. قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى التي هي البحث عن نصاب المعدن، وأن المعدن وجوب الخمس في المعدن هل فيه نصاب أو ليس فيه نصاب، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة نتكلم عن شيء يرتبط بوجوب الخمس في المعدن، وهذا الأمر هو أنه هناك إشكال، هناك تساؤل في تفسير وجوب الخمس في المعدن. ما معنى وجوب الخمس في المعدن؟ وذلك باعتبار أن المعادن من الأمثال كما سيأتي بحثا في مباحث الأمثال المشهور، لا أدعي الإجماع في المقام، لكن المشهور ذهب إلى أن المعادن من الشنو من الأمثال كما سيأتي بحثه مفصلا، ودلت على ذلك روايات بعضها معتبر وبعضها غير معتبر كما سيأتي. بناء على أن الخمسة أن المعادن من الأنفال، إذن ما معنى يطرح هذا السؤال، ما معنى وجوب الخمسة في المعادن؟ لأن معنى أن الخمسة أن المعادن من الأنفال يعني أنها مملوكة لمن؟ للإمام عليه السلام، فما معنى وجوب الخمسة فيها؟ ما يخرجه المخرج من تحت الأرض من المعادن هو للإمام عليه السلام، فما معنى أن نقابل هذا المخرج لأنه يجب عليك شنو تخميس ما أخرجته. هذا التساؤل ورد في كلماتهم، بل أكثر من هذا، مو مجرد تساؤل، رتبوا عليه أثر بعضهم، يعني بعضهم لأجل هذا الإشكال وهذا التساؤل التزم بعدم كون المعادن من الأنفال، وهم القلة الشاذة في قبال المشهور، كما قلنا المشهور ذهب إلى أنه من المعادن، في قبال المشهور ذهب جماعة من علمائنا إلى أنه ليس من الأنفال، وطرحوا بأن السبب في ذهابهم إلى عدم كونهم من الأنفال هو شنه مسألة وجوب الخمس فيه، لا إشكال عندهم في أنه يجب فيه الخمس، ولا معنى لأن يجي فيه الخمس وهو سن منكم للإمام عليه السلام، فرفعوا يدهم عن ظهور الأدلة التي قلنا سيأتي بحثها في مباحث الأنفال، عن ظهورها في أنه من الأنفال والتزموا بعدم كونها من الأنفال، فهذا هو السبب الذي دعاهم إلى إنكار كونها من الأنفال. إذن هناك تساؤل بعد فرض الفراغ عن أنها من الأنفال، واضح بعد الفراغ عن أنها من الأنفال كما هو الصحيح وكما هو المشهور كما سيأتي بحثه، بعد الفراغ عن كونها من الأنفال يقع هذا التساؤل، ما معنى وجوب الخمس في هذه المعادن؟ واضح. في الحقيقة من سؤال الإشكال ينشأ من قياس وجوب الخمس في المعادن على وجوب الخمس في مطلق الفوائد. إذا قسنا وجوب الخمس في المعادن على وجوب الخمس في الفائدة ينشأ هذا الإشكال. كيف؟ باعتبار أن وجوب الخمس في الفائدة معناه كما هو المستفاد من أدلة وجوب الخمس في الفائدة، الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كما في الرعاة المعتبرة. المستفاد من ذلك أن الخمس ثابت في الأموال المملوكة للإنسان، ضريبة في المال المملوك، ضريبة في المال المملوك. ايش يستفاد من الدليل؟ الخمس في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير، يعني المال الذي يملكه الإنسان ويستفيده الإنسان هذا فيه الخمس. إذن الخمس ضريبة على المال شنو؟ المملوك. لا أريد أن أقول أن الملكية في المقام ملكية فعلية لكل المال، حتى ينافي ما تقدم من أن المعروف بينهم هو شنو؟ تعلق الخمس بالمال وبالفائدة من البداية. مش قلنا حتى نوضح الفرق بين الأمرين، وهذا مطلب دقيق شوية. سابقا طرح هذا البحث أنه أكو خلاف في أن الخمس هل يتعلق بالفائدة من بداية ظهورها، غاية الأمر أنه من باب التسهيل من باب الإخفاق يؤخر، يسمح لهذا الشخص الذي بيده خمس المال الذي ليس منك يسمح له بماذا؟ بتأخير دفعه. موشي أو لا، يقال بأنه لا، هو يملك تمام المال وتمام الفائدة تمام الغنيمة، غنيمة معنى الفائدة، ويخاطب بأنه يجب عليك أن تدفع شنو؟ خمسة. يملك تمام المال ويطلب منه دفع شنو؟ دفع الخمس. هذا بحث. والمعروف هو الأول، وهو أن الخمس يتعلق بالمال من البداية، واضح من البداية. لكن هذا لا ينافي ما نقول الآن من أن وجوب الخمس في الفائدة معناه تفسيره أنه ضريبة في المال شنو؟ مملوك. لكن المملوك لو ملكية شنو؟ تقديرية، ولو ملكية غير شنو؟ غير فعلية. هذا هو المستفاد من الأدلة. الإنسان يملك هذا المال، سيملكه بعض بملكية فعلية وبعض بملكية شنو؟ تقديرية. هو يملك هذا الخمس لولا ما دل على وجوب دفع الخمس الثابت في المال من البداية لكان هذا الشخص شنو؟ مالكا له. إذن هو يملك تمام الفائدة تمام المال ولو بملكية شنو؟ تقديرية. هذا معنى وجوب الخمس في الفائدة في مطلق الفوائد، في الخمس فيما أفاد الناس من كثيرا أو قليل. هو أفاد هذا المال، غاية الأمر أنه بعض هذا المال أفاده إفادة تقديرية، ملكه ملكية تقديرية. لكن بالنتيجة الخمس ضريبة في المال المملوك، هذا واضح لي أقول ضريبة في المال المملوك. إذا عقدنا إجينا إلى منشأ الإشكال. منشأ الإشكال هو قياس وجوب الخمس في المعادن على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. فإذا نجي المعادن وقلنا أن وجوب الخمس فيها كوجوب الخمس في الفائدة، ينشأ الإشكال. ما معنى انه يجد الخمس في الفاء المعادن؟ بمعنى ضريبة في المال شنو؟ المملوك، والحال ان المال كله ملك المال للامام عليه السلام، والحال ان المال كله ملك المال للامام عليه السلام ينشأ على الإسلام. لا معنى حينئذ لماذا لوجود الخمس فيها؟ المال كله للامام، اذا ليس هناك مالا مملوكا للشخص، ليس هناك مالا مملوكا للمخرج حتى بملكية تقديرية، هذا ليس ملكا له وانما هو ملك للامام عليه السلام. اذا ما معنى وجوب الخمس فيه؟ واضح. والحال ان معنى وجوب الخمس بناء على هذا القياس هو شنو؟ هو ان الخمس ضريبة في المال المملوك، وفي المقام لا يوجد مال مملوك، فلا معنى لوجوب الخمس في المعادن. سيدي هذا السؤال ويطرح هذا التساؤل في المقام. فإذا منشأ الإشكال هو قياس وجوب الخمس في المعادن على وجوب الخمس في الفائدة. وأما إذا فسرنا وجوب الخمس في المعادن تفسيرا آخر، وجوب الخمس في المعادن ليس كوجوب الخمس في الفائدة، وجوب الخمس في المعادن بمعنى ملكية المخرج للمعدن لأربعة أخماس ما يخرجهم بإذن الإمام عليه السلام، بإذن الإمام عليه السلام. هذا معنى وجوب الخمس في المعدن. معنى وجوب الخمس في المعدن أن المالك لتمام المال المخرج لم يسمح للمخرج إلا بملكية أربعة أخماس، ومنع من ملكية الخمس الشنو؟ الخامس. هذا معنى وجوب الخمس في المعدن، لم يسمح له إلا أن يملك أربعة أخماس ما يخرجه، وأما الخمس الخامس فلم يأذن. لماذا؟ بملكيته. هذا معنى، معنى عدم السماح لأن يملك أزيد من أربعة أخماس ما يخرجه، هذا معنى وجوب الخمس في المعدن. إذا فسرنا وجوب الخمس في المعدن بهذا التفسير، من الواضح أن هذا التفسير لا ينافي كون المعدن من الشنغوليات من الأنفال، لا نافذ بينهما. المعدن من الأنفال مملوك للإمام، والإمام عليه السلام لم يسمح بملكية المخرج بأكثر من أربعة أخماس، فيبقى الخمس الخامس على ملك ماله، على ملك صاحبه وهو الإمام عليه السلام. أين هذا من وجوب الخمس في الفوائد؟ هناك ضون كبير وفرق شاسع بينهما، ولا يكون هذا وجوب الخمس في المعادن حينئذ منافيا لكون المعادن من الأنفال. هذا التفسير لوجوب الخمس في المعادن الذي قد ينسحب الى غيرها من العناوين الخاصه على كلام الشيخ، هذا التفسير وان كان قد يدعى انه خلاف ظاهر الدليل، قد يدعى انه خلاف ظاهر الدليل، باعتبار خلاف ظاهر الدليل، هاي ملاحظة انتبهوا لها، باعتبار أن ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعادن هو أن ملكية المخرج للأربعة أخماس ليس من باب الإذن والتحليل، وإنما هو حكم شرعي ثابت فيها. ملكية المخرج للباقي بعد التخمير قد يدعى أن ظاهر الأدلة هو أنها ملكية ثابتة شرعا كحكم شرعي، وليست من باب الإذن والشنو والتحليل. إذا كانت الأدلة ظاهرة في هذا فيكون هذا التفسير تفسير مخالف لظاهر الأدلة، لأن هذا التفسير يعني أن ملكية المخرج للباقي بعد التخميس يعني من باب الإذن والتحليل، كله هو ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. والإمام أذن في ملكية أربع أثمار ولم يأذن ولم يسمع في ملكية الخمسة الخامسة، هذا التفسير. إذا ملكية الأربعة أثمار الباقي بعد التخميس ليست من باب الحكم الشرعي، ولكن من باب التحليل. فإذا استبعدنا من الأدلة أن هذه الملكية حكم شرعي وليست من باب الإذن والتحليل، تكون يكون هذا التفسير مخالفا لظاهر الأدلة. أقول هذا التفسير وإن كان قد يقال أنه خلاف ظاهر الأدلة، لكن الظاهر أنه يتعين الالتزام به جمعا بين الدليلين. جمعا بين الدليلين، أي دليلين؟ الدليل الأول الدال على أن الخمس من الأنساب، أن المعادن من الأنساب، والمفروض في هذا الإشكال الفرار عن هذا، وإلا إذا أنكرنا كون من الأنفال أصل الإشكال يرتفع كما بينا. مو بين دليل كون المعادن من الأنفال وبين ما دل على وجوب الخمس جنوب المعادن، مقترب جمع بين هذين الدليلين هو الالتزام بهذا التفسير. فإذا هذا التفسير هو أفضل تفسير وتوجيه لوجوب الخمس في المعادن المفتح على هذا الأساس. من هنا ينشأ إشكال ثاني لا بد أن نجيب عليه فقط من بين عنوانه حتى تفكرون به، وهو أنه بناء على هذا الكلام، ما هو المانع من الالتزام بوجوب خمسين لا خمس واحد فيما يخرج من المعدن؟ لماذا؟ لأن ما يخرج من المعدن، قال الإمام عليه السلام قال لك أربع أخمار والخمس الباقي يبقى على ملكي. موجي بس بالنتيجة هذا المخرج ملك الأربعة أخمار حين الإخراج. موجي ملكه وصادق عليها عنوان الفائدة. فإذا مرت عليها سنة، مر عليها الحول ولم يصرفها في المعنى، حينئذ لا بد من الالتزام بماذا؟ بوجود خمس آخر فيها. هل يلتزم بأن المال المخرج يجب تخميسه أولا ودفع خمسة إلى الإمام، ثم الأربعة أخماس يجب تخميسه مرة أخرى إذا مر عليها الحول ولم يصرفها في المعنى؟ يمكن الالتزام بهذا أو لا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.